الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فوائد قصة يوسف عليه السلام في قول الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. إذا كان خلق الإحسان ظهر على يوسف عليه السلام في وقت الضيق والسجن والمعاناة ومع أناس كافرين، فكيف سيكون هذا الخلق إذا كان في وقت السعة والراحة ومع إخوانه المؤمنين؟ خلق الإحسان تجلى مع صاحبي يوسف في السجن، حيث إنهما رأيا عليه إحسانه معهما. قال العلماء: كان يساعد من معه في السجن ويلبي دعوتهم ويعينهم، وقد رأوا عليه كذلك إحسانه مع ربه في عبادته وطاعته وإحسان العبادة وإتمامها. والداعية إلى الله أولى الناس بالاتصاف بخلق الإحسان، إحسانه مع ربه من جهة مراقبته له وخشيته وخوفه منه في وظيفته، في عمله، في تعامله مع الخلق، في معاملاته المالية وقيامه بالدعوة، وإحسانه في أداء العبادة وإتمامها على أكمل وجه، في إحسانه مع الخلق. فالداعية لا تقتصر دعوته على الكلمات والخطب وإلقاء المواعظ فقط، بل دعوته تشمل مساعدته للخلق ومعاونتهم وقضاء حوائجهم وإجابة دعوتهم وزيارة مريضهم وإغاثة الملهوف منهم والمكروب، خاصة إذا كان إماماً وكان ممن يقتدى به. فمثل هذه الأمور تتأكد في حق، وخلق الإحسان من الأخلاق التي تؤثر في المدعوين وتقربهم للداعية وتحببهم فيه، فالناس يحبون من يساعدهم ويعاونهم ويقضي حوائجهم ويقوم على شؤونهم. فعندما يصدر ذلك من الداعية يكون لدعوته القبول والاستجابة من الآخرين، ويكون لها الأثر البالغ فيهم. خلق الإحسان مع الخلق لا يطلب الداعية عليه مقابلا أو ردا للمعروف، بل يفعل ذلك ابتغاء الأجر من الله جل وعلا. فبعضهم قد يحسن ولكن لمن يحسن إليه، فإن رأى إحساناً أحسن، وإن رأى غير ذلك لم يحسن ويعامل بالمثل. هذه ليست بأخلاق الدعاء، ليست بأخلاق المحسنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.